مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من لقائكم الأسبوعي مع الشباب. فقرتنا الأولى اليوم وكما عودناكم دائما في برنامج مع الشباب وفقرة شباب تيوب، بنتكلم فيها النهاردة أو بكلمنا الدكتور أمجد قرشة الداعية الأردني حول مسألة في غاية الخطورة. كتير النهاردة من الناس لما تروح تقول له أنا بطني وجعاني يقول لك روح لدكتور بطنة، تيجي تقول له درسي وجعني يقول لك روح لدكتور أسنان، وداني وجعاني يقول لك روح لدكتور أنف وأذن وحنجرة، لكن تقول له عندي فتوى يقول لك هات ما عندك. الدكتور أمجد قرشة بيكلمنا عن الشباب اللي بيقولوا سيبها عليا وملكش دعوة. واحد مثلا بيكلم واحد صاحبه أو واحد زميله وبيشكيله من سوء الحياة المعيشية وإن هو مش عارف يعيش وإن المرتب يعني قليل للغاية، فيقول له خد قرض ربوي. فيقول والله ده أنا سمعت الشيخ فلان الفلاني على شاشة من الشاشات بيقول إن القرض الربوي ده حرام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإزاي ياخد قرض ربوي؟ يقول له يا عم خدها ملكش دعوة خليها علي أنا. وهكذا في كافة المسائل خليها علي، ويتحمل هو كل هذه الأوزار عشان هو قاعد وببساطة جدا بيشرب كوباية نسكافيه وبيقول له إيه خليها علي. نروح مع دكتور أمجد قرشة ونشوف إيه حكاية خليها علي ونرجع لكم تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم عنوانها بس بلاش بتتحملها. ترى يا جماعة عن جد إشي بالخم، مش عارف بعض الناس من وين بيقدروا يجيبوا هذا الكم والنوع من الجرأة على الله. خاصة سمعتوا بجماعة علي وأنا بتحملها، شو قصدي فيهم؟ عن إيش بحكي؟ بحكي عن هالمجموعة يلي بتلاقي الواحد منهم بيشتغل فول تايم بدل الملعون إبليس في تشجيع الناس على الشر وقلة الحياة بعيد عنكم. بتلاقيه مع صاحبه المتردد مثلا انه يشوف الفيلم الإباحي لوجود بقية أخلاق عنده، فإيش بقول له؟ يا زلمة وها كيف بدك تتعلم العادي يا أخوي؟ بعدين أقول لك حطها برقبتي يا سيدي علي وأنا بتحملها. أو بيقول له صاحبه المتردد يخرج مع فتاة بموعد آثم من اللي بالي بالك، فبيقول له بلاش تتردد وبلاش هبل، ولك كل الشباب متمنيين منها نظرة، ولك يا غبي يا البعيد لا تضيع الفرصة. بعدين أقول لك علي يا سيدي وأنا بتحملها. أو بيقول لصاحبه المتردد في أخذ القرض الربوي مثلا لتجديد السيارة أو الشقة، ولك يا محترم لا تكون خايب وتضيع هالفرصة الذهبية. بعدين هو أنت أول واحد يعني بجدد سيارته وبجدد شقته، بعدين ما هي البلد مليانة الناس اللي بيأخذوا ربا، أي وقفت عليك أي خلصنا عاد، لا تعمل لي فيها صحابي. ويا سيدي أقول لك خذ القرض وعلي يا سيدي أنا بتحملها. وأنا أمجد قرشة في المقابل بقول لك بس بلاش تتحملها يا سيدي الله يهديك. ولا الأخت الفاضلة اللي بتقعد نقاقة عدم المؤاخذة زي الدرل أو الحفارة، بتقنع صاحبتها المترددة في الخروج بموعد آثم وخايفة تخون العهد اللي قطعته على نفسها مع أمها وأبوها، فبتقولها على سبيل المثال ولك لا تكوني غبية ومتهورة وتضيعي هالفرصة الذهبية. الشاب ميت يحكي معاكي بس بده منك إشارة. بعدين يا محترمة كل بنات الكلية بتتمنى منه نظرة وانتي جاي لعندك زحف وقاعدة بتدللي. أقول لك يا ستي حطيها برقبتي وعلي وأنا بتحملها. الأمثلة سالفة الذكر، خطأ قاتل من الطرفين. اتق الله يا من تقولها ولا تحط نفسك في موقف عصيب بيوم القيامة انت ما انت قده. تكون الواحد منا محتاج لحسنة واحدة فبينصدم بألاف ربما ملايين السيئات من وراء الحكي الفاضي والجرأة على الله. ويا من تسمع هذا الكلام لحق حالك ولا تستمع لهذا الكلام من صديقك أو من صديقتك ولا تعير أي انتباه، وإلا فأنت الخاسر الأكبر. واسمع كلام ربنا الحكيم إيش بيقول لي وبيقول لك في هذا السياق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. أرجو أن الرسالة تكون وصلت وكلنا مع بعض نحسبها صح، وياريت ما تنسوا تدعوا لي.
وبلاش نتحملها. ده كانت المشهد الأول اللي معنا في الفقرة الأولى من شاب تيوب. المشهد الثاني معنا أيضا الدكتور المبدع دائما أمجد قرشة بيكلمنا فيها تحت عنوان قلة الحياة شطارة، طبعا ده بلهجة الشباب. الدكتور أمجد بيحكي لنا فيها عن الغش في البيع والشراء، عن السب واللعن، عن الحرامية، عن متابعة الأفلام. فبيضرب مثل وبيقول تيجي مع واحد مثلا من التجار بيغش وتيجي تقول له يا عم أنت بتعمله ده، أنت مش عارف إن ده حرام؟ يقول لك لا دي فهلوة. تيجي مع واحد حرامي ايه يا عم يعني كده هو في عز النهار، يقولك لا دي حداقة. تيجي مع واحدة تانية مثلا زي ما هو كاتب قدامنا بيتابعوا الافلام او مشاهدوا مسلسلات او اي حاجة مخالفة شرعية، يقولك تغيير جو، ساعة ربك وساعة قلبك وقلة الحياة شطارة.
ممكن قلة الحياة تكون شطارة؟ سؤال غريب صح؟ بس سؤال واقعي، لأنه على أرض الواقع عند بعض الناس صارت قلة الحياة شطارة. صار الضحك على الناس والغش والخداع فهلوة، صار العري فن، صار السب واللعن وشتم الذات الإلهية مرجلة، وصار الحرامي والسراق حدق، صار السكر والعربدة وشرب الخمر تسلاية، صار متابعة الحرام على الشاشات تغيير جو، صار الصداقة المحرمة من وراء الأهل والكذب على الأهل والخروج مع الشباب من ضرورات العصر، يعني من ضرورات العصر يعني، وصار التخويت على البنات والتسلاية بأعراضهم إشي فياعة ونايس وكول. سبحان الله، المدين الفهمان لدينه ما بيتفاجأ من هذا التحريف، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر عن هاي العملية الإجرامية من 1400 سنة تقريبا، وبين لنا في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمن يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويتحدث الرويبضة، وهو الرجل التافه يتحدث في شأن العامة. وأخبرنا كذلك أن الأشياء ستسمى بغير أسمائها. سبحان الله، العري والفحش يسمى أحيانا فن، والزنا والدعارة يسمى بالحب، لدرجة إنه باللغة الإنجليزية لما بدهم يعبروا عن العلاقة الجنسية المحرمة عندنا وعند كل الديانات الدنيوية واللي أصولها سماوية بيعبروا عنها بعبارة إيش؟ They are making love. لاحظ شوف الإجرام، بيحبوا بعض وما بيسموه فحش أو زنا أو دعارة. ليش؟ فبتظل صورته في النفوس لطيفة بل ومتقبلة بل ولذيذة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن شياطين الإنس والجن رح يبذلوا كل طاقتهم لترسيخ هذا التحريف وللتأسيس لهذا المسخ في التصورات. وحيلاحقوكي أختي الكريم مشان يقنعوكي إنك ما بتكوني شاطرة وقد حالك، وفي رواية قد حالك، إلا إذا كانت عندك علاقات قد شعر راسك قبل الزواج. ها والعاد كيف بدك تنقي؟ ها فيا ترى حابب بسلوكك وأخلاقك وكلامك ومفاهيمك تكون من جماعة محمد ورب محمد، ولا من جماعة إبليس وهامان وقارون؟ الأمر عندك والقرار عندك، فبترجاك تحسبها صح، وياريت أنك ما تنسى تدعي لي.
شكرا للمتألق والمبدع والمتميز دائما الداعية الإسلامي الأردني الدكتور أمجد قرشة، وبإذن الله عز وجل نتابع معكم دائما في فقرة شباب تيوب كل جريد الدكتور أمجد قرشة بإذن الله عز وجل. الترامادول وحبوب الهلوسة ظاهرة انتشرت بين الشباب لا سيما في المرحلة الأخيرة. في الحقيقة الذي دعاني للكلام أو فتح هذا الملف في حلقة اليوم من برنامج مع الشباب إن أنا وبكل بساطة كنت راح أشتري حاجة من محل أحذية، ففجأة لقيت فيه جو غريب في المحل، يعني مجموعة من الشباب كده رايحين الراجل صاحب المحل وإحنا واقفين وبيتكلموا كده بالسر، يعني في حاجة كده غلط بتحصل والمحل أنا أعرفه يعني. فالمهم بعد ما الشباب مش وأنا بسأله هو فيه إيه، يقول لك لا ده أصل فيهم واحد عريس جديد وجاي ياخد شريط ترامادول. لا محل أحذية بيبيع شريط دواء وترامادول وبتاع ايه وعشان ايه وليه؟ مره تانية سبحان الله في محل بقاله برضو، ده كان ده في الارياف، في محل بقاله رايحين نشتري حاجه لقيت واحد جاي يقول له شريط. شريط ايه؟ مش فاهم، كان عايز شريط كاسيت فاضي مثلا. لا شريط ترامادول. فصاحبنا راجل بقى بيبص يمين بيبص شمال ليكون حد جاي من بره المحل يشوف ان الجو امن ودخل جاب له من درج كده من تحت شريط ترامادول واداهوله وخد فلوسه. فايه حكايه شريط الترامادول اللي بقى بيتباع النهارده مع البقال ومع الراجل صاحب محل الأحذية وعلى قارعة الطريق وموجود في أماكن معينة في جميع المحافظات والشباب عارفين الكلام ده؟ وإيه حكاية إن الشاب النهاردة لما يجي يتجوز يروح يجيب شريط ترامادول الأول؟ إيه موضوع ترامادول بين الطب والشرع؟ هذا هو محور حديث حلقة اليوم بإذن الله عز وجل مع الدكتور محمود الوصيفي مدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة المنصورة وأيضا الداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي ومجموعة من الشباب بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع فقرتنا الحوارية الأساسية النهاردة زي ما قلنا لكم قبل الفاصل عن الترامادول وحبوب الهلوسة وانتشارها بين الشباب ظاهرة بين الأسباب والدوافع والحلول بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله المفروض إن في استرباي على الشاشة الوقتي مكتوب عليها برأيكم لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة. برأيك لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة؟ نرجو من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك والصفحة تظهر أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا يمكنكم التواصل معنا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم أيضا ومن خلال شريط الرسائل القصيرة. يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة يكون ضيفي الداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأنا مرحبا بك. نورتنا وشرفتنا. أهلا بك. كما أيضا يشرفني وسعيدنا أن أرحب بضيفي الذي يظهر معي لأول مرة في برنامج مع الشباب الدكتور محمود الوصيفي مدرس الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة المنصورة. السلام الله عليكم.
أهلا
ومرحبا. شرفتنا ونورتنا. ويشرفنا أيضا أن أرحب بشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة الدكتور حلمي ماهر صيدلي، أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ محمد خالد ناشط مجتمعي والدكتور حمدي فليفل الطبيب بشري والأستاذ محمد عاطف يعمل في مجال التسويق، أهلا ومرحبا بكم وننتظر تفاعلكم معنا أثناء الحلقة بإذن الله عز وجل. اسمح لي شيخنا نبدأ مع الدكتور محمود بداية من حيث الأبعاد الطبية لهذا الموضوع الترامادول وأرقام في إحصائيات
الترامادول. يعني آخر إحصائيات اللي في العام الماضي اللي هو بعد الثورة بعض الظواهر تم رصدها، يعني فيها أكثر من 105 ل 115 مليون أوس تم تداوله.
115 مليون. 115 مليون.
مليون أوس تم تداوله.
ده بعد الثورة ولا إيه؟
بعد الثورة. طبعا ده بيرجع فيه عوامل كتير أهمها الانفلات الأمنية والسيولة الأمنية اللي موجودة. في نفس الوقت.
هو بيصنع في مصر ولا بيجينا من برا؟
الاثنين. بس الاكثر انتشارا هو اللي بيجي اللي هو بنسميه الترامادول الصيني او الاسيوي، ده الاكثر تواجدا وهو الاكثر انتشارا والسبب الرئيسي في الادمان اكتر منها الترامادول المقنن اللي هو موجود في الصيدليات بشكل رسمي. ده بيبقى فيه صعوبه بلغة في الحصول عليه، فطبعا بوجود الترامادول الاسيوي حل الازمه دي.
تمام، خلينا بس عشان نراعي ان كتير من المشاهدين ممكن ما يكونش عارف ايه الترامادول وليه بيتكلم عليه النهارده، فالترامادول وايه هو الغرض الحقيقي منه ولماذا انتشر في الاسواق بهذا الشكل المفزع؟
الترامادول بالاساس نوع من انواع المسكنات، نوع من المورفين المصنع كيميائيا، معمول اساسا عشان الالام الشديدة. تم تداوله في العالم كله ابتداء من سنة 95. الاستخدام الأساسي ليه مرضى السرطان، الآلام الشديدة والمبرحة والغير عادية اللي بتبقى موجودة فيهم. بعض المرضى بعد العمليات بيستخدم فيها لفترات قصيرة جدا زي 3 أيام لأسبوع بعد عمليات معينة. بعض الآلام اللي بتخص الشق العصبي وبتبقى بشكل مبرح.
إذا ده الغرض من
نستخدم فيها. ده الغرض.
ليش شايفين إن اتجه إلى جانب آخر ومحور آخر خالص بعيد عن هذا الغرض وهو الاستعمال الجنسي تماما؟
الاستخدام الجنسي ده انتشر نتيجة وجود ثقافة خاطئة تم الترويج ليها من خلال إن حباية الترامادول هتبدأ تطيل العملية الجنسية أو وقت الجماع. فبدأ العريس لسه هيتجوز لسه أصلا ما بقاش لا في خبرة في الجماع ولا خبرة في ايه المدة بتاعة الجماع ولا ايه في الخبرة في المدة المرضية للطرفين. يعني طبقا لتعريف المنظمة العالمية للصحة او الدبليو اتش او المدة الجماع اللي عشان نبدأ نتكلم فيها ونقول ان في سرعة قذف هي مدة اقل من دقيقة وتكون مدة غير مرضية للطرفين. لكن فيما عدا ذلك اي مدة اعلى من كده وفي اغلب الاحصائيات بتبقى مدة من دقيقة لعشر دقائق دي مدة كافية. ده عكس الثقافة المنتشرة. الثقافة المنتشرة ثقافة مغلوطة انها ثقافة مستمدة من افلام البونو وافلام العوية اللي ما بيبقاش فيها الفسيولوجي الطبيعي بتاع الانسان وممتدة من الحكايات اللي كل واحد فيها بيقعد جنب جار ويتفاخر بان حصل كذا وكذا وكذا وهي ده غير حقيقي. فبيبدأ حالة من القلق الشديد والرهبة الشديدة ناحية مع الشباب
وهام يتداولها الناس بينهم من بعض. طيب النهاردة احنا بنلاحظ ظاهرة غريبة جدا هو ان الشباب النهاردة في بداية الزواج ويكون شاب عمره 25 سنة ويلجأ تفكيره دائما للأخذ مثل هذه الحبوب ومن غير استشارة الطبيب، هو أساسا شاب صغير فمش محتاج لمثل هذه الأشياء. برأيك ليه؟
الأسباب متعددة. الشق الشخصي فيها فيما يخص الشاب وبالذات بالعكس السن الوقت يمكن 25 سنة ده كنا نتكلم من 6-7 سنين ان ده كان متوسط السن اللي بياخد ترامادول. السن الوقت نزل في اخر احصائيات ل 11 سنة. يعني بدأنا مش شباب، يبقى حتى لو طفل او طفولة متأخرة ممكن بدأ ياخد ترامادول. الاسباب متعددة، نمرة واحد من اكتر الاسباب الاطالة في العملية الجنسية. نمرة اتنين ان هو بيبقى في البداية بيتخيل ان هو هيديله طاقة زيادة في الشغل، فيبدأ لو حد بيشتغل العمل يدوي او بيشتغل بيحتاج شغله لوقفة طويلة او عايز يطبق يومين وثلاثة عشان يزود دخله
ياخده، ممكن ياخده وينام على طول.
ده بيحصل احيانا بس في نسبة كبيرة بيساعده ان هو يقعد لفترات طويلة يقظ ويوي بس ده لفترة محدودة، وبعد كده ما عادش بيقدر يقوم بشغله الاساسي الا لما ياخد البنزين بتاعه معاه اللي هو الترامادول. وبالتالي بيبقى عنده صعوبة في الإقلاع لأنه هيقول لك أنا أول ما وقف يبقى كده بيتي هيقف، أنا ما عدتش هشتغل ما عدتش هنزل الشغل. الأسباب الأخرى طبعا في أسباب ضعف الوعي الديني، الفراغ عند الشباب، المستوى الاقتصادي بشقيه سواء الرفه أو الغنى الفاحش أو العكس الفقر الشديد اللي بيخليه عايز ينسى همومه وعايز ينسى ضغوط الحياة، فيبدأ يتخيل ان هو مجرد ما هياخد القرص ده كل الهموم هتزال. طبعا بتزال فترة الليل ويصحى الصبح يلاقيها قدامه.
نفس فكرة الهيروين والبانجو والحشيش ان هي بيعمل منها دماغ، نفس فكرة المخدرات. لكن اللي بنلاحظه دلوقتي ان يمكن الواحد لو بيتكلم على بانجو وهيروين وحشيش ان ده بيتكلموا في السر وخايف جدا، لكن موضوع الترامادول بقى منتشر وبقى ظاهرة مجتمعية لدرجة ما بيتكلموا عادي ويبقى شباب محترمين وناس يعني في طبقات او في ناس محترمة وبتتكلم وتتعاطى مثل هذه الاشياء امام الجميع. فموضوع الترامادول ليه الوقت ما بيتباع في الاسواق؟ بنلاقيه في مع البقال، بنلاقيه على قارعة الطريق، بنلاقيه مع محلات الاحذية، بقى في كل مكان.
دي السبب الرئيسي فيها اسباب سياسية. احنا يعني في حرب قامت بين بريطانيا وبين الصين في فترة استمرت لمدة سنتين. أول بس ما الصين حاولت تحط تشريعات لوقوف الأفيون أو عمل تشريعات لتوقف التعاطي بتاع الأفيون، بعدها مباشرة قامت الحرب ديت، لأن ده معناها أن اقتصاد دول قائم بالكامل على هذه التجارة، وبالتالي عملية إغراق السوق. وده الحادث حاليا أن الترامادول الفكرة مش بس تقنين صرف من الصيدليات، الترامادول ما عادش ده لما يكون انا عايز امسك المحبس ده موجود في الصيدلية بس فقلل اغراق البلد بالترامادول، دي مش الحقيقة. في عندي مصدر خارجي اللي هو الترامادول الاسيوي او الصيني، هو ده المتداول، وبتداوله بشكل غير مقنن وبدون صرف من اي جهة ومن اي صيدلية ومن غير اي قوانين منظمة للعملية دي تماما. اللي بيحصل ان بتلاقي مع البقال ومع زي ما كنت انت في التقرير مع اي حد يعني موجود على قارعة الطريق، ده طبعا بيخلي حتى
ان الشخص هو ممنوع يباع في الصيدلية.
هو يباع في الصيدلية ولكن مفروض طبقا لاخر تقنين اللي هو صدر من شهرين لثلاث شهور، التقنين ده بيقول ان بيصرف على روشتة بنسميها روشتة مخدرات او روشتة جواهر او روشتة الحمراء. دي بتبقى موجودة عند أطباء النفسية والعصبية أو عند طبيب الأورام أو عند بعض الأطباء المتخصصين، بيصرفها من إدارة الصيدلة بعدد وبكود وبرقم. يعني أنا لو صرفت في عيادة الخاصة 50 وشتة، مفترض أن 50 وشتة دول بيرجعوا يتأسلم الكعوب بتاعهم بالأسامي، والشخص هو بيصرف بيسيب بطاقته، يعني معروف مين اللي صرف تماما وكل صيدلية صرفت لمين.
تمام.
فدي عملية مقننة بشكل شديد، لكن ده مش ده اللي بيحصل. تمام. هو بيجيبوش من الصيدلية،
بيجيبوا من برا.
بالظبط.
لو حابين نتكلم على أبرز الأضرار اللي موجودة في موضوع تعاطي الترامادول،
أبرز الأضرار، الأضرار طبعا بتبقى أضرار نفسية اجتماعية بيولوجية. لو مسكنا بس هنت كده يعني او فكره سريعه عن كل منطقه منها، الضرر النفسي لما واحد ان هو ممكن ما عادش يستطيع بعد كده العمل الا لما ياخد الترامادول. نمره 2، في حاله التوقف بيحس باعراض اكتئاب، وبتبقى اعراض اكتئاب فعليه، وده ناتج عن ان كل شخص فينا جواه الترامادول الطبيعي بتاعه وله مستقبلاته الحسيه. اللي بيحصل ان مع وجود الترامادول الخارجي بيبدأ إفراز الترامادول الداخلي ده يقل تدريجيا، نتيجة إن الجسم خد إشارة، اتبعت له رسالة SMS إن والله فيه ترامادول جاي من برا، فكفاية كده الترامادول داخلي. يوقف هذا النظام اللي هو نظام المكافأة، اللي هو بيحسسني بإنجاز، لما أول ما أحس بإنجاز أحس بمتعة. لو واحد همه في الحياة هو إرضاء ربه وعايز يقوم الليل بعد ما يخلص الركعات بتاعته، هيحصل مكافأة، يحس بمتعة نتيجة زيادة مادة الدوبامين. لو واحد تاني همه الجري على رزقه، مجرد ما يحصل له مكسب مادي الدوبامين ده يزيد، يوم يحصل نفس الشيء وهكذا. لو واحد إنجاز في الشغل انه هيترقى في وظيفته، ده يسبب له إنجاز نفس الشيء. الجهاز ده بيقف تماما ويبدأ العكس يحصل. أول ما يوقف ترامادول يحس بالاكتئاب، اول ما يوقف ترامادول يحس بالضعف البدني ان هو ما عادش قادر يشتغل.
في عمليه نفسيه بحته يعني.
بالظبط. الشق الاجتماعي بقى عنده استعداد التضحيه باي حاجه في سبيل الترامادول. يعني ممكن لو
دخلنا في مرحله الادمان.
بالظبط. تصرف على البيت ولا ترامادول؟ لا. طيب تتنازل عن بعض مبادئك وكرامتك ولا تاخد شريط ترامادول؟ ماشي. ممكن اديله شريط ترامادول وطلعه شغله في البلطجه، ممكن اديله شريط ترامادول وخليه كرشوه لعمل اي
مصر. طب ابرز اضراره الصحيه بقى
الاضرار الصحيه، ممكن لو في حاله الوصول لجرعه اللي احنا بنسميها اوفر دوز، وهو ما حدش يقدر يحدد ايه الاوفر دوز بتاع كل شخص، ان هي عمليه مختلفه، بنصل من درجه الوفاه، ان يحصل فجاه توقف في جهاز التنفس.
الوفاه؟ ده لو خد جرعه زياده؟
جرعة زيادة. والجرعة الزيادة دي بتبقى بشكل متدرج. يعني بتبقى وصل لجرعة، ان مثلا فرضا هو ابتدى من ربع قرص، بعد 6 شهور وصل لخمس قرص، بعد سنة بقينا بناخد شريطين. الشريطين ما عادوش بيدوله لا المود اللي هو كان مستنيه ولا النشاط اللي هو كان مستنيه، وفي نفس الوقت قادرين على انهم يعملوا توقف مفاجئ في جهاز التنفس او في حركة القلب. ده شق. الشق الثاني اللي هو وظائف الكبد نفسها، عارفين ان الكبد ده مصفى، ولكن المصفى ديت بحدود. لما نبدا احنا في بدايه تعاطي الترامادول الانزيمات الكبد بتبدا ترتفع في سبيل التخلص من الجرعات الزايده. بعد فتره الكبد ده اصبح انت بتشغله زياده عن طاقته، لدرجه ان فبيحصل نوع من نسميه الكيميكال هيباتيتس او التهاب الكبد الكيميائي. يعني هو ربنا عافاه من يحصل له التهاب كبدي بفيروس او التهاب كبدي بالهرسيا او هو بيعمل نفسه التهاب كبدي كيميائي مزمن. ده لو في البدايه ممكن الكبد يسترد وظايفه تاني، ولو في مراحل متقدمه لا، ممكن يسيب يعني زي اثر دائم موجود معاه. طبعا ده بالاضافه لأضرار تانية حتى في الاستخدامات اللي هو خدها، زي الناحية الجنسية. الناحية الجنسية هو في الأول بيستفيد بالإطالة، وده أثر كيميائي معروف لمادة الترامادول، لكن يوجد عشرات الأدوية بتعالج سرعة القذف حتى في حالة وجودها بدون اللجوء للتمرد وبدون التعود عليها نهائي.
يعني هناك حبوب موجوده في الصيدليات يستخدمها الانسان العادي وما لهاش اي اضرار، يعني
ما لهاش اي اضرار وفي منها كل يوم جديد.
يعني البعض لو سمع مثلا ان في ادويه ثانيه تديك نفس الاداء فيقول طب ما الترامادول موجود ورخيص، ده كده الترامادول ليه عواقب ضاره.
المشكله ان العكس اللي بيحصل، ان بعد كده بيحصل ضعف في الانتصاب، فبيبدا هو يبدا يبقى عايز ياخد مع الترامادول ادويه اخرى زي السلدينافيل وخلافه عشان يبدا يحصل عمليه انصاب. وبعد كده ممكن البعض، ودي بتبقى نعمه، انه يلجا للتبطيل لان الناحيه الجنسيه ضعفت بشده جدا وما عادش الترامادول بيعمل حاجه. تشنجات برضو عايز الإشارة ليها لأنها مهمة للأهل. في كتير من الأهل بيلاحظ أن ابنه فجأة في مرحلة 18 سنة 17 سنة بدأ يخش في تشنجات رغم أنه كانش بيعالج قبل كده تماما، ما يعرفش السبب. الأهل دول بنقول لهم معلش، لا حلل الواد لأن ممكن يحصل تشنج وفقدان للوعي ويعض لسانه ويغمى عليه. ده في نسبة كبيرة حاليا بقينا لما نشوف في مرحلة الشباب وشاب بيبدأ يحصل تشنجات من أوائل الحاجات اللي بدأت تتراود لذهن الطبيب مسألة أنه يكون واخد جرعة عالية من الترامادول.
الله المستعان. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والسؤال الموجود معنا على الصفحة برأيكم لماذا انتشر تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة بين الشباب وكيف نستطيع مواجهة هذه الظاهرة؟ أتمنى التفاعل من مشاهدينا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا ذهبنا إلى الشارع لنستطلع رأي الناس في موضوع تعاطي الترامادول وحبوب الهلوسة، ما هي الأسباب من وجهة نظرهم. نروح للشارع ونرجع لكم مرة أخرى مع الجانب الشرعي وفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أظن أن سبب انتشار المخدرات بين الشباب ضعف الشباب أولا، ثانيا يعني كثرة المخدرات في الشوارع. أولا دلوقتي الأمن ما بقاش زي الأول مع الثورة والظلم اللي كانوا بيعملوه، فكده كده أساسا يعني دلوقتي ما فيش حكومة زي الأول.
يعني انت شايف عشان في فوضى دلوقتي يبقى في انتشار مخدرات؟
ما هي طول ما هي في فوضى بيبقى في انتشار لاي حاجه، سواء مخدرات سواء بلطجه سواء قتل سواء مشاجره بين الناس، لازم يكون في انتشار للمخدرات. واحنا بندعم من ربنا ان يعني البلد تتظبط حالها، عشان المخدرات ديت اولا بتتلف اعصاب الشباب، اولا بتتلف فلوسهم، بيبقى شغالين زي ما احنا شغالين كده وبيجوا اخر النهار بيشتروا بيها وبيضيعوا اموالهم ولا بيصرفوا على بيت ولا على حاجه. واحنا بندعم من ربنا يعني ان الحياه تسود وتبقى حلوه.
والله بقول لحضرتك يعني هو الشاب دلوقتي طايش مش لاقي شغل، وممكن ناس كتير قوي متعلمه زي حضرتك كده ومش لاقي فرصه، وناس كتير قوي مخلصه الجيش ومتعلمين وما عملوش اي حاجه، فبالتالي بيضيع وقته في اي حاجه، مخدرات وساس البلد اللي بينزل لك مخدرات عشان الشباب تغفل ديت، هو عايز كده، واحنا غصب عننا مش لاقيين حاجه نعملها.
يعني انت عشان البطاله شايف ان لازم يبقى في انتشار مخدرات؟
اساس يا باشا اساس. انت حضرتك دلوقتي شغال، لو انت شغال هتشرب مخدرات ولا هتشتغل اكتر؟
هتشتغل طبعا.
صح كده، وهتشرب مخدرات في الوقت فيه برضه اساس البلد، برضه اساس البلد. يعني انا بطلب من هم يشغلوا البلد وخلوا الشاب يبقى فيه فلوس وفيه دخل عشان البلد حالتها تعبانه قوي.
هو الفقر والجهل، الفقر لانه معاش فلوس فحياته متدمره عنده هموم فبيهرب، وليه الجهل؟ لان هو ثقافته في اعتقاده ان هو لما بيشرب بيسكر وقال بيغيب فبيغيب عن الدنيا، فدي ده جهل، هو جهله بيوصله ان هو لو شرب هينسى الهموم، بل هي بالعكس بتزيد اكتر.
ثاني السبب الرئيسي هو الياس، ان هم ما عندهمش امل في الحياه، هم الشباب قطاع مهمش. الجيل اللي فات، الجيل 20 سنه اللي فاتوا، انا واحد من الخريجين، خريج 96، رحت اشتغلت في ليبيا، رحت اشتغلت في السعوديه، لحد دلوقتي مش حاسس باستقرار ومش حاسس باستقرار المهني، وده طبعا بينعكس على اسرتي. فهو لو في امل في الحياه انا اتوقع باذن الله هيبقى في امل بعد انتخاب رئيس كويس لمصر وقودنا للنهضه باذن الله تحقق للشباب يحسسهم بالامل.
المساله مساله اراده وقرار. لو ان المسؤولين في البلد سواء كانوا قبل كده راحوا بقى مكان ما راحوا او الموجودين حاليا عندهم ارادة قوية بمنع هذا الداء القاتل الفتاك، في 24 ساعة المسألة تنتهي. فالجامعة تقوم بدورها، المسجد والدعاة يقوموا بدورهم، دور الاكبر للسلطان اللي بايده الامر، اللي يحرس الحدود ويفتش الموانئ، وتقوم الحملات للجهات والأماكن المعروفة لتجارة الأمور ديت والمراقبة وبالنشط وزارة الداخلية. يعني احنا اديناكوا الثقة مرة تاني وبالشعب قلنا للشعب خلي عندك ثقة في ضابط الشرطة وراجل الأمن. مش عايزين بقى نوع من التسيب، عايزين كل واحد يقوم بدوره، ومش عايزين مصالح شخصية، ومش عايزين أمور كده من تحت الترابيزة والمكاتب والأمور اللي الناس كلها ما بقتش عبيطة. لا، عايزين كل واحد يراقب ربنا، يراقب ربنا أهم حاجة، ويعرف أنه متحاسب قدام ربنا ويقوم بدوره. وإن الله يزع بالسلطان القرار الحاكم النافذ ما لا يزع بالقرآن.
بعد ما شفنا رأي الشارع نشوف رأي الشباب معنا في الاستوديو على هواء مباشرة. دكتور حلمي ماهر، بطبيعتك الوظيفية معترض صيدلي، شايف الوضع ماشي ازاي؟
والله هو بداية قصة الترامادول كان متواجد في الصيدليات على انه مسكن عادي جدا، وبعدين ابتدى بعض الناس تتنبه لانه هو له بعض يعني الخواص المختلفة تماما، زي مثلا انه يقدر يصحره اكتر، فابتدى بعض الجماعة السواقين يعتمدوا عليه اعتماد اساسي في السفريات الطويلة، وده برضو احد الاسباب اللي ادى الى ظهور الحوادث، لانه طبعا هو بيأخر له رد الفعل، فمن الممكن ان ده يكون سبب في حادث. الحاجة التانية ان ابتدت ان الثقافة احنا بناخدها من ثقافة الشارع او من ثقافة الصاحب، خد دي عشان هتقدر ان انت تنجز عملك، هتقدر ان انت تسهر، هتقدر ان انت تذاكر، هتقدر ان انت تعمل حاجات كتير قوي، فابتدى الموضوع يأخذ جهة اخرى. ولكن طبعا بعد ما دخل جدول المخدرات او زي ما احنا بنسميه جدول اللي هو اسموه جدول اول وجدول تاني وجدول تالت، بعد ما دخل الترامادول كجدول تاني ابتدى ده القرار رقم 125 لسنة 2012 ان هو كجدول اول، يعني لا يحق للصيدلي ان هو يصرفه الا بوصفة طبية او بروشتة زي ما الدكتور محمود قال اللي هي تعتبر روشتة الجواهر الطبية او روشتة الحمراء. فطبعا دلوقتي المشكلة ما عادتش مشكلة الترامادول المصنع مصريا، وانما هو مشكلة الترامادول اللي ممكن يحصل عليه من اي مكان. دلوقتي وزارة الصحة جرمت او حرمت تداول الترامادول ليه؟ أكيد للأضرار اللي هتترتب عليه أو التأثيرات اللي هتأثر على الحالة النفسية لمتعاطي الترامادول، ومن هنا ظهرت المشكلة. إن هو أصبح متواجد بشكل يعني مهول في جميع الأماكن، وسيلة لتخليص المصالح ترامادول، وسيلة لإنجاز العمل، وسيلة للتهادي. اتنين أصحاب قاعدين.
بمناسبة تخليص المصالح، كنت في مصلحة الجوازات بعمل جواز سفر، فانا في المصلحه كده عدى واحد كان نص صف، راح للموظف وطلع له شريط وادهوله، خلاص له مصلحته. فبعد ما مشي بساله بقول له
ده الشريط السحري
اللي صاحبك صيدلي
ظبطه. هو عاده لما بيقابله صيدلي او احد او حد بيشتغل
في شركه الصيدله ماشيين مصالحهم تمام في البلد، الا ما راح مرض عشان يزعل في الاخر.
يعني احنا دايما لما بنتعرض لمواقف زي ديت مثلا بيقول لك مفيش حاجه حلوه، ما فيش حاجة حلوة،
والحاجة الحلوة منكم غير الحاجة الحلوة مننا. الحاجة الحلوة مني أنا، ظبط نفسك طلع أي حاجة كده
لا، ما هو عنده فكرة شريط الترامادول أفيد من حاجات كتير، لأن طبعا احنا هندخل لجزئية الاعتماد الجنسي عليه.
الله المستعان. ماشي بطريق، وانت هزاع على ابويا واخويا عشان هم صيادلة، يعني مع كامل احترامي لأسرة البطريق يا جماعة. ناخد زميل حضرتك. اتفضل.
طيب، هو في نقطتين يعني رئيسيتين. النقطة الأولانية زي ما كان اللقاءات مع الناس ان المشكلة عميقة، يعني نعم. المشكلة ما هيش سطحية مجرد ان احنا هنتكلم على الترامادول يا جماعة بطلوا الترامادول، لا، المشكلة اعمق من كده، تتعلق بالجهل، تتعلق بالفقر، تتعلق بفراغ الشباب والبطالة، يعني في عمق للموضوع، في تشابك لجذور المشكلة، لازم ما نبصلهاش من فوق ان حصل حاجة سطحية او انتشار ظاهرة، لا، هي وراها ابعاد عميقة، يعني لازم ان احنا ننتبه لها. النقطة الثانية هي مشكلة التقبل المجتمعي، ان النهارده زي ما كنتوا بتتكلموا ان الموضوع بقى ايه، بقى زي التدخين كده، يعني زي ما احنا بنقول ان التدخين مشكلته يمكن اخطر من المخدرات بسبب التقبل المجتمعي. فالنهارده لما يحصل حاجه زي كده يبقى البرشام ده بيتوزع في اوساط راقيه او في اوساط يعني الواحد ما يتخيلش ان هم بيتعاملوا مع المخدرات بالسهوله دي، فهي مشكله كبيره الحقيقه، فهي مشكله كبيره. الحاجه اللي بعد كده هي نقطه ان في بعض الناس خصوصا الملتزمين بيتصور ان هو بعيد عن المشكله دي, او ان هو يعني انا مالي ومالها, يعني احنا بنتكلم في موضوع زي ده كلام بتاع يعني ناس, لكن الحقيقه ان احنا بشكل او باخر احنا معرضين للخطر. يعني اذا ما كنتش معرض للخطر بالوقوع نفسك او تظن في نفسك يعني خيرا وان انت مش هتقع في حاجه زي كده, فانت هيبقى عندك مشكله كبيره, لان الحد ده بعد شويه بيتحول لبلطجي, هو اللي بيتحول لانه بيسرقك وبينصب عليك وبيعمل كذا في عربيتك او بيعمل كذا في اختك او في اهلك, فانت معرض للخطر شئت ام ابيت حتى لو انت ما دخلتش في المشكله. حاجه الاخيره هي يعني رسالتين بسرعه للاصحاء يعني اللي ما دخلش في الموضوع. يعني اوعى تجرب اذا كنت بقى انت شاب صغير, او لان احنا يعني انا بقالي يمكن 5 سنين شغال في هذا المجال بشكل مجتمع يعني, فالحقيقه ده الموضوع بقى من سن يعني 11 سنه مدمن, ما هوش مجرد يعني كده حاجه جرب كده عيل صغير, لا ده بقى مدمن يعني معتمد على الموضوع اعتماد كل. الحاجه الاخيره هي الرساله اللي وقع في الموضوع ان ينفع تبطل, يعني عامل الدكتور ينفع تبطل في اي حاجه, يعني ينفع في حاجه اسمها تبطيل, مش معنى ان انا دخلت في المشكله ان هي ملهاش حل.
طيب شكرا جزيلا لحضرتك, لو سمحتوا ناخد وقت اسرع من كده.
ان شاء الله. هو انا كنت عايز اتكلم ان هي في مشكلتين. المشكله ان المجتمع انتشرت بطريقه عاديه جدا, بطريقه ان هو بقى الناس معتبره ان هو شيء عادي, زي ما كان بيتكلم ان هي زي السجاير زي اي حاجه تانية ممكن هو عادي جدا. كان في اثناء عملي الاقي ان هو ناس من طبقات بسيطه تيجي تتكلم بدون اي حرك, بدون ان هي تعتبر ان دوت حاجه مش طبيعيه, بل الادهى من ذلك ان هو يجي يقول لي ايه ده دكتور عطاهولي, عشان يعني دكتور مش طبيب بواسطه طبيه, ولكن واحد طبيب معرفه فعطاهوله بصفه المجامله, فده شيء كارثي. يعني الحاجة التانية ان هو بقت منتشرة في كل مكان, في كل الاوساط, في كل يعني المراحل العمرية. يعني قابلت ناس في مراحل عمرية صغيرة جدا وشباب وكبار جدا في السن.
ايه المصيبة يعني لما يكون شاب النهاردة فعلا 25 سنة ومقبل على حياة اسرية جديدة ويعود نفسه على حبوب الترامادول مش عارف يستغنى عنها عمره.
كان صديق بيكلمني ان هو يعني كان مسافر في الخليج يعني بعد كده رجع, فكان بالنسبه له كانت يعني شيء غريب ان هو في اثناء فرحه كان قاعد فتره يعني طويله بالخارج, لقى ان هو بدل ما كانوا بينقطوا بعض بالفلوس لقى ان هو بعد كده بيبص على النقطه لقاها كلها اقراص غريبه الشكل, بيقول لي انا كنت يعني الشهر اللي حصل بره البيت فسبتهم كلهم في هناك ومشيت,
بيقول له خد دي من اخوك وادعي لك كده.
فيعني بقت شيء يعني مؤسف. بعدين ان هو كان محمد بيتكلم ان ممكن انت لو انت شايف ان انت في شخص ملتزم فانت بعيد عن المشكله ديت, للاسف انا ما بقتش معيار. يعني في اشخاص ملتزمين فعلا ومع ذلك تلاقي ان هي موجوده لو مش في اسرته, في اسرته في اوساطه في 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 جيرانه في مجتمعه, بقت يعني قريبه جدا والناس بتتعامل معاه بشكل عادي جدا, و ما بقتش انها بتتعامل معاها انها يعني في ما بقتش بعيد عن حد.
ناخد محمد في دقيقه. محمد استقررت
ان شاء الله. هو بس يمكن الاول نحاول نقسم محاربه مشكله زي دي او العلاج ليها في اجراءات. اول حاجه يعني نقدر نقول وقائيه, ازاي نقي الشخص اللي ما اتصابش بحاجه زي كده او بعيد عنها. تاني حاجه يعني اجراءات علاجيه, الشخص اللي اوريدي موجود يعني ما ينفعش يكون فيه 700 سرير في مصر كلها وانا عندي في حدود 7 مليون مدمن على مختلف درجات الادمان. واجراءات رضعيه, لازم يكون الشق وقائي علاجي رضعي, لازم الشخص اللي بيتعامل في الشيء ده هو سواء متاجر او متعاطي لازم يكون فيه اجراء رضعي ليه, بحيث ده اللي بينظم القانون, هو اللي بينظم حياة
البلدين. الإجراء ده يكون إيه يعني؟
نعم؟
الإجراء يكون حبس مثلا؟
لا ما هو حضرتك القانون هيتدرج, المتعاطي بياخد مثلا بحد أقصى 3 سنين, المتاجر يوصل لمؤبد, لأن حضرتك النهارده أنت بتتاجر المكسب. لا ما هو المكسب كويس يا أستاذ عمر, يعني معلش مكسب من الترامادول بيكسبوا منه كويس جدا. سمعنا الدكتور بيتكلم في تليف كبد وكلى مشاكل كبيرة, فيعني إجراء زي الحبس أو السجن شيء مش قليل لإتجار بشباب من 11 سنة يعني مختبر. حضرتك بتتكلم في أساس دولة يعني.
نعم. الله مستعان. شيخ هاني حلمي, عشان الوقت معانا ضيق جدا, ناخد الجانب الشرعي. في من الشباب معانا على الفيس دلوقتي بيسألونا عن حكم تعاطي الترامادول, هل هو فعلا حرام شرعا ولا طالما له فوائد كما أن له أضرار فالأمر فيه واسع يعني.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في البداية أنا لازم إحنا دائما بنقول أن الحكم فرع التصور.
نعم.
فأنا لو تصورت الموضوع وفي ضوء الكلام اللي تفضل به الحضور جميعا هحط في البداية مجموعة من التأصيلات الشرعية. رقم واحد إحنا اتفقنا دلوقتي إنه مضر. أنا عندي القاعدة الشرعية إنه لا ضرر ولا ضرار.
صحيح.
اتفقنا دلوقتي إنه استخدامه بطريقة خاطئة وفي غير الأشياء التي جعلت له إن ده خبيث. والله يحل الطيبات ويحرم الخبائث. بالتالي يبقى الحكم هيبقى مبني على هذا التصور، مبني على إن رقم واحد إذا كنت أنا النهاردة حصنف إنه من الدرجة الأولى من المخدرات يبقى ده موضوع كبير قوي. طيب أنا عندي بس شوية شبهات أنا لازم أقولها ومن هنا نطلع الحكم الشرعي. هو الشبهة الكبرى في الموضوع بتاع الترامادول إيه؟ هو دواء ولا مخدر؟ دلوقتي احنا متفقين ان هو دواء بيداوي في بعض الحالات وان هو مادة بتستخدم كمسكن في بعض الامور لا سيما في بعض الامراض السرطانية. فدلوقتي طب ما طالما هو دواء وهو ده الشبهة اللي عند الناس، طالما هو دواء طب فيها ايه ما نستخدمه؟ طب فيها ايه ما نستخدمه في كذا وكذا؟ يبقى اذا ده مش مخدر. دي الشبهة الكبرى اللي عند الناس. انا عايز اقصل بقى الموضوع ده واقول شوية حاجات فيه. اول حاجه هو خلط اصلا ماده مسكره. دلوقتي انا عندي ابحاث بتقول ان فيه النشره المصاحبه للدواء مكتوب عليها انه بيظهر على متعاطي الدواء نشوه السكر كالكحوليات. طب انا عندي حديث بيقول انما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب ادي شق هتسالني على طول طب ما هو دلوقتي ازاي يبقى فيه ماده مسكره وبيستخدم كدواء يبقى يحرم بشكل عام؟ لا، المسألة مش كده، ليها بقى تأصيل شرعي في الموضوع. خلط مادة كحولية، خلط مادة كحولية بالدواء حرام مطلقا؟ لا 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 مش كده، مش مطلقا. لو كانت المادة الكحولية دي مش مؤثرة سكرا،
لو كان هذه المادة ليست مؤثرة سكرا،
يعني انا باخد الدواء ده هو في مادة ما فيها المادة دي ممكن تكون مسكرة. كويس. بس هي لما عند تناولها ما بتأديش إلى هذا الأمر. كويس. الكلام ده يبقى ينفع في حالة الدواء للعلاج الفلاني للمشكلة الفلانية. استخدامه الخاطئ بيؤدي إلى الأعراض الخاطئة. يعني أنا لما هاخده بعد كده وهيبتدي مع شوية، أنا لو خدت بيقولوا كده لو خدت مش عارف لغاية 10 حبات أو كبسولات ما بيحصلش أي تأثير، فبالتالي في أي لما ياخد نص قرص، في أي لما ياخد قرص كذا. لكن هو لو زاد عن كده في الاستخدام ده مش في العلاج وإنما في الاستخدام اللي هو عشان سرعة القذف وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذا هيؤدي إلى نوع من النشوة وهيؤدي إلى شيء من السكر، في الحالة دي ياخد الحكم الخمر. ده موضوع خطير. انت عارف يعني كل مسكر الخمر، يعني انت هتبتدي بقى تتكلم في ان دي كبيرة من الكبائر وانه كل ما يندرج تحت الامور الخاصة بالخمر انه من الخبائث وانه لا يشرب الخمر حين يشربها فهو كذا فهو مؤمن، كل المعاني الخطيرة قوي دي هندرج عليها الامر ده. طالما اتفقنا دلوقتي الكلام ده الكلام الطبي ونراجع فيه اساتذتنا انه طالما سيترتب عليه هذا النوع من الضرر فإنه لا يجوز تناوله شرعا.
إذن برضو عشان الشفاء ما يتهوش مننا
ممكن واحد
ممكن استخدامه شريطة إنه يكون بوصف الطبيب على أساس إنه يكون الطبيب عارف إيه الأبعاد، يعني ويدولك بمقدار معين، فبالتالي مش هتستخدمه أنتم بأعراض خاطئة مما يؤدي إلى
يبقى الحرمة ما بين واحد لو أنت خدتها من الشق الأولي إنه مضر يبقى حرام لا ضرر ولا ضرار. لو انت خدته من الشق ان في دراسات بتقول انه بيسبب نوع من النشوة وانه بيسبب نفس تأثير الكحوليات يبقى احنا هنخش في قصة الخمر وهنخش في قصة تانية في حالة تناوله تناولا سيئا. ففي الحالة دي هنخش في انه هيبقى تناوله ده شيء من الكبائر، كبيرة من الكبائر وليس كده.
هذا هو الجانب الشرعي. لو في 3 دقائق تكلمنا عن حلول سريعة نستطيع او يستطيع الشباب بشكل عام، باش نستطيع لحد يفكر باخد ترامادول ولا حاجة، حد يستطيع الشباب بشكل بشكل عام ان هم يبتعدوا عن مثل هذه الأمراض.
قول لي السبب اقول لك العلاج. السبب واضح تماما. نعم. احنا لو لخصنا الكلام في نقاط سريعه جدا، رقم واحد احنا بيصنع فينا يعني البعد السياسي اللي قال عليه الدكتور محمود وغيره، احنا بيصنع فينا شيء ما اقرب ما يسمى بصناعه العجز.
نعم.
وصناعه الغفله، البحث عن الوهم، البحث عن السعاده المفقوده، ان الامر كله ياخد شق مادي. هو الموضوع كله مرتبط بايه؟ هو مرتبط عشان الشق الجنسي اللي في الموضوع مش شيء اخر، فعشان كده يبقى انت بتتكلم في هذه الابعاد. طب اعمل ايه بقى؟ اواجهها ازاي؟ واحد، هي السعاده من هنا؟ هو ده هي السعاده. هل السعاده هي هتبقى عن طريق ان انا عن طريق النشوه دي او الحاله دي؟ السعاده مش كده والله، يعني الشق النفسي فيها انت مش سعيد، انت بتاخد شق مادي بحت فيها. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز رقم واحد ان انت تفهم وتبقى عارف كويس تماما ان حاله الاطمئنان النفسي ده مش هتتحقق ابدا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مش هتحقق الا كده. طب بص السعاده يعني ايه؟ انت عايز تتمتع صح، وهو عايز يتمتع، وهو كذا كذا. المتاع ده والله ربنا مرتبه، والله ربنا مرتبه على الاستمتاع المادي، او اللي بياكل اكتر وبيشرب اكتر وعنده الشهوات. ما كده خالص، ربنا سبحانه وتعالى لما رتب موضوع موضوع السعاده رتبها على شيء اخر. الا وهو فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. الحالة دي، حالة الاستقرار النفسي دي، انه عنده نعم من الطمأنينة والسكينة النفسية. يبقى اذا انت عايز تعالج يبقى انت لازم تاخد شق ايماني. شق الايماني ده انا بتكلم كلام عملي، انت عارف على طول ازاي تعمل كده. ابني حال مع ربنا سبحانه وتعالى. لسه الدكتور هو بيقول انت وانت بتقيم الليل في ركعتين وتلاقي عندك الاحساس يحصل نوع من الاشياء اللي ممكن تخلي جسدك اصلا يفرز افرازات معينه وهرمونات معينه، تبقى عندك فيها نوع من السعاده. طب يبقى اذا ايه ده؟ رقم واحد بشكل عملي جدا، ابني حال مع ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ واحد، انا دايما بقولها معادله رباعيه، قم الليل الا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا. أسرع من كده مفيش حاجة.
ولا بذكر الله تطمئن القلوب. دكتور محمود، في حلول سريعة لجدان البنود في شكل بنود يعني الناس عشان الناس ما توش مننا،
حلول سريعة. نتكلم على الشق الوقائي سوى التعنوين وشق العلاج. الشق الوقائي لابد، ما ينفعش يبقى عندي 20 مليار بيتصرف سنويا على الترامادول وصندوق مكافحة الإدمان يبقى ميزانيته 6 مليون وعندي 7 مليون مدمن. ما ينفعش حبدأ أعالج 7 مليون مدمن، لو قلت أنا هعالج مليون خلاص يبقى أنا ممكن في نفس السنة يكون الضفل عليهم 3-4 مليون مدمنين جداد. يبقى لازم من الوقاية. الوقاية تبقى برامج من خلال المدارس، الجامعات، الإعلام لازم ياخد مساحة أكبر للمنطقة دي، ويبقى برامج فيها توعية ويبدأ يبقى فيه مبادرات أهلية وحكومية، ويتحط كواحد من أعلى المشروعات القومية اللي لازم يبدأ الشغل فيها على طول. الشق العلاجي أنا بسميها الأسر المصابة مش الأفراد المصابة، بيتم عن طريق مرحلتين. مرحلة إزالة الصمية، ودي غالبا ما بتاخد 3 أسابيع بتكون كافية قوي. مرحلة إعادة التأهيل على الأقل بتستمر لمدة سنة. رسائل مختصرة لو أنا بتخيل نفسي في حوار مع صديق المدمن.
نعم.
ماشي. لأن أول رسالة أنا باخد الكلام اللي أنا بشوفه في العيادة وبرد عليه. نمرة واحد، أنتوا ده حاجة عادية، ده بونبوني، ده شوكولاتة، مش عادي بدليل ان انت بتخبيه وما تقدرش تطلبه من الصيدليه، ولو واقف في حمله ما تقدرش تطلعه. يبقى اكيد هو مش عادي. نمره 2، انتوا هتبصوا لي بصه وحشه، هتعاملوني بدونيه. لا، احنا بنحبك لكن بنكره الادمان، لكن ما نكرهكش انت في شخصك. نمره 3، اعراض الانسحاب ما اقدرش استحملها. اعراض الانسحاب لا تتعدى اكتر من كونها نزله برد شديده، واكتر فتره فيها عضل انسحاب هي الاربع او سبعة ايام الاولانيين. المستشفى فيها مدمنين تانيين، يبقى هو هيتعرف على مدمنين جدد. المستشفى ممكن يكون فيها 4-5 مدمنين، بينما البيئه والمجتمع اللي انت فيه فيها ملايين المدمنين. فدي مش ازمه. النقطه اللي بعد كده، اللي بيبطل بيرجع، ونعرف ناس كتير بطلوا ورجعوا. اقول له ده حقيقي وبنسبه 90% لازم، لانه ما دخلش برنامج لإعادة التأهيل. إعادة التأهيل بيبقى فيها شق نفسي، شق اجتماعي، شق ديني، شق توعوي، ويستمر هذا البرنامج لمدة سنة حتى بعد ما تقضي الأسبوعين أو 3 أسابيع اللي ممكن تقضيهم في المستشفى، لأن من خلال برنامج إعادة التأهيل بيبقى فيه دراسة لشخصيتك، دراسة للأسباب لكل شخص اللي وصلته الإدمان، نمط الإدمان الموجود في الشخص ده، إزاي أمنع الانتكاس في هذا الشخص.
الله المستعان. شكرا جزيلا دكتور محمود. ناخد تفاعلين سريعا. ريتاج احمد بتقول لان الشباب اعتقدوا ان ده مفرج بدل الكبت وعدم العمل، بدل ما يفكر انه بقى عنده 21 و25 سنة ولسه بياخد مصروف من ابوه. احمد شمس بيقول انا اعمل سائق سيارة ليموزين واتواجد على الطريق يوميا، وكم من حوادث حدثت بسبب ان السائقين يعطون هذا الملعون الترامادول كم يساعدهم على اليقظة فيأتي بنتيجة عكسية ويموت متعاطي وهو على معصية، هذا بالاضافة الى الانفس التي يقتلها نتيجة تعاطي هذه الحبة اللعينة. عمرو أبو المجد بيقول تعاطي الترامادول والمخدرات هو حالة من الهروب لا شك. أود سماع رأي الطبيب النفسي وقال الوقت الدكتور محمود. المحبة لله بتقول للأسف كل ما تعانيه الأمة الآن وما يعانيه الشباب من فساد في الأخلاق لأننا هجرنا القرآن الكريم وبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في 30 ثانية دكتور حلمي، إيه الاقتراح اللي تقوله للدولة للصد وردع هذه الظاهرة المجتمعية؟
أولا رقم واحد، وخير عادة أولا أن لا تكون لك عادة. تاني حاجة اترك وانطلق، يعني الشاب اللي تعود على ان هو يتعاطى الترامادول اترك وانطلق.
نعم.
طبعا المقصود بالانطلاق ان هو يتجه الى الله. بالنسبة للدولة لازم تشديد العقوبات. انا اعلم ان هم جعلوا الترامادول ولو حباية واحدة وده كجناية، ولكن لابد ان احنا نشوف او نشوف بعض القوانين القويه جدا الرادعه لتاجري او لمتداول
الترامادول. تمام، من حضرتك في 30 ثانيه سريعا.
طيب سريعا، هي الرساله الرئيسيه بما ان احنا بنكلم الشباب في البرنامج، فهي انك لا تكتفي بانك ما تشربش او لا تكتفي بان لا، لازم يبقى ليك دور في محاربه الكلام ده، لان الموضوع اصبح مش مجرد حاجه ما لا، ده بقى اصبح يعني ظاهره هتاثر عليك شئت ام ابيت زي ما اتكلمنا.
نعم.
فان يا شباب لا تكتفي بس بان انت يبقى لا اصلا مش بشرب، لا لازم يبقى ليك دور فاعل في المجتمع، ويعني في مئات الجمعيات ومئات المؤسسات اللي بتشتغل.
شكرا جزيلا استاذ حضرتك.
سلام. انا بس عايز اقول ان احنا الاسر لازم هي يبقى ليها دور فعال اكتر، الرسائل موجهة اكتر للاسر من الاشخاص، ان هي زي يبقى في وعي ان هم يقدروا يتابعوا من الحالات ديت. لو قلنا في الحالات الكبيره في عامل مجتمعي، ممكن في السن الصغير يبقى العامل الاسري اكتر، ان هم ازاي يقدروا يتابعوا الحاله ويتعاملوا معها كضحيه مش كمجرم.
نعم. محمد سريان.
نقدر نقول في حملات جاده لمحاربه شيء زي ده، بالاضافه ليكون في حساب عسير للشخص المتاجر اكتر من المتعاطي. يعني المتعاطي يحق ليه العلاج قبل العقاب، ولكن المتاجر هو اللي بيكون متصب عليه العقاب بشكل اكبر. يعني
شكرا جزيلا دكتور حلمي وايضا محمد خالد ودكتور حمدين فليفل ومحمد عاطل. شكرا، نورتونا وشرفتونا في هذه الحلقه، وايضا باسمي وباسمكم جميعا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للداعيه الحبيب فضيله الشيخ خان الحلمي، جزاكم الله خيرا نورتونا وشرفتنا، وايضا الدكتور محمود الوصيفي مدرس الطب النفسي وعلاج الادمان بجامعه المنصوره، شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام، ايضا باسمي وباسم جميع الشباب معنا في الاستديو اتوجه بالشكر للاستاذ حسن حسان على يعني اهتمامه بالبرنامج، وايضا على التقرير اللي صوره لنا بطريق النهارده وكان فيه مذيع، فاسال الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم انه ولي ذلك والقادر عليه. القاكم الخميس القادم وموضوع جديد باذن الله عز وجل، انتظر تفاعلكم من خلال صفحه البرنامج طوال الاسبوع، والقاكم الخميس القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.